أعلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلكل إنسان أن يتأمل ما يعرفه من الفضيلة في نفسه أو في غيره من أهله، ثم يقيس ما أدركه منها إلى ما يشتمل عليه القرآن، فيقضي بالحق والنصفة. قلنا بأن القرآن الكريم يدعي أنه معجز، ويتحدى في هذا الادعاء في موارد ثلاث. المورد الأول: يدعي عموم الإعجاز لكل المعارف، لا يخصص بجانب من المعرفة الإنسانية دون جانب آخر، كأن نقول أنه يدعي الإعجاز في الفلسفة، في الأخلاق، في التقنين، في السياسة، في الحكم ونحو ذلك، بل في كل ما يرتبط بالمعارف الإنسانية. وبعبارة أخرى، كل ما أنتجه العقل الإنساني فالقرآن يدعي أنه معجز في ذاك الجانب. وهذا ما بيناه بالأمس مفصلا، من أن معجزة القرآن ترتبط بالمعرفة وبالعلم، ولكن هل في جانب معين من جوانب المعرفة أو كل جوانب المعرفة الإنسانية؟ الجواب أنه في كل جوانب المعرفة الإنسانية، فإن القرآن يدعي عموم الإعجاز من هذه الجهة. يترتب على ذلك أنه يدعي عموم الإعجاز في كل زمان ومكان، لا يختص بزمان معين أو مكان معين، وهذه من أهم خصائص القرآن. فإن القرآن الكريم لما كانت معجزته مرتبطة بالعلم والمعرفة، ومن هنا يمكن لهذه المعجزة أن تكون خالدة إلى قيام الساعة، يمكن لهذه المعجزة أن تكون شاملة لكل زمان ومكان، يمكن لهذه المعجزة أن تكون محسوسة للجميع على حد سواء في كل الأزمنة والأمكنة. وهذا بخلاف المعاجز الحسية، فإنها يمكن أن تكون محسوسة مشهودة ولكن للبعض، وأما الأكثر فإن تلك المعجزة لا تكون حسا، لا تكون شهادة، بل تكون غيبا، وإن كان يمكن إثباتها من خلال التواتر. ولكنه في النتيجة حتى لو ثبتت المعجزة المادية الحسية من خلال النقل والتواتر، فإنها تكون غيبا ولا تكون شهادة. فلهذا التفتوا إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أنه لقائل أن يقول أنه ما المحذور في ذلك أن تكون معجزة الإسلام أيضا معجزة حسية، ولكن تنقل إلينا تلك المعجزة الحسية بالتواتر، وإن لم تكن مشهودة ومحسوسة لنا تلك المعجزة. الجواب هذا معقول، ولكن فيه إشكال من جهتين. الإشكال الأول هو أنه هذا التواتر قد ينقطع في مرتبة من المراتب، فلهذا أنتم الآن لو قطعتم النظر عن القرآن الكريم، فهل تثبت أنبياء معاجز الأنبياء السابقين بالتواتر أو لا تثبت؟ شوفوا الآن، لو لم يكن القرآن الكريم مصرح بمعاجز السابقين، أولا تجدون بأنه جملة من المعاجز انحرفت عن مسيرتها، صارت شيئا آخر، وثانيا أنه انقطعت في مرحلة من المراحل، انقطع فيها التواتر. إذن لو كانت معجزة القرآن أيضا معجزة مادية ثم تنقل إلينا من خلال ماذا؟ من خلال التواتر. أولا كان يمكن أن يصيبها الانقطاع في مرتبة من المراتب، كما نجد لولا القرآن الكريم أن معاجز الأنبياء السابقين لا تثبت الآن لدينا بالتواتر، وثانيا أنه يقع فيها الانحراف أيضا، لأنه لا يمكن أن نقف على حقيقة الأمر كما هي عليه. أنتم الآن ارجعوا الى عهود والى كتب السابقين تجدون بانه كثير من الامور منحرفة، وكثير منها تبين الامر على غير ما هو عليه في الواقع. فلو كانت معجزة الاسلام ايضا من هذا القبيل لابتليت بما ابتليت بها معاجز الانبياء السابقين. هذه نقطة. النقطة الثانية ان المعجزة المشهودة المحسوسة اثرها يختلف عن تلك المعجزة الغائبة وان ثبتت لنا بالتواتر، فان اثرها الانسان ان يرى المعجزة بعينه بحواسه وان يحس بتلك المعجزة وان يعايش المعجزة شيء، وان تنقل اليه المعجزة شيء اخر. فلهذا تجد ان سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره البيان يشير الى هذه الجهة، يقول في صفحة 43 تحت عنوان القرآن معجزة خالدة، بلي، يقول واما الشريعة الخالدة فيجب ان تكون المعجزة التي تشهد بصدقها خالدة ايضا، لان المعجزة اذا كانت محدودة قصيرة الامد لم يشاهدها البعيد وقد تنقطع اخبارها المتواترة. لا دليل على انه الاخبار في كل المراحل تبقى ماذا؟ متواترة. فلا يمكن لهذا البعيد ان يحصل له العلم بصدق تلك النبوة، فاذا كلفه الله بالايمان بها كان من التكليف بالممتنع ولو لكثير من الناس، والتكليف بالممتنع مستحيل على الله تعالى، فلا بد للنبوة الدائمة المستمرة من معجزة دائمة مستمرة محسوسة مشهودة للجميع. وهكذا انزل الله القرآن معجزة خالدة ليكون برهانا على صدق الرسالة الخالدة وليكون حجة على الخلف كما كان بنفس القوة كما كان حجة على السلف. وقد نتج لنا عما قدمناه امران: اولا تفوق القرآن على جميع المعجزات التي ثبتت للانبياء السابقين وعلى المعجزات الاخرى التي ثبتت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكون القرآن باقيا خالدا وكون اعجازه مستمرا يسمع الاجيال ويحتج على القرون بلا استثناء. وثانيا ان الشرائع السابقة منتهية منقطعة، والدليل على انتهائها هو انتهاء امد حجتها وبرهانها لولا القرآن الكريم. فلهذا الان اولئك الذين يحتجون، لعله في بعض الابحاث اللاحقة سيأتي التعرض لهذه المسألة من السيد العلامة، ان الانبياء ان اصحاب وتلامذات وعلماء الاديان والشرائع السابقة لا يمكنهم ان يحتجوا بوجود معجز اصلا لولا ماذا؟ لولا القرآن الكريم. واذا قبلوا القرآن الكريم يثبت الصحة، لا يمكن ان يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض اذا كان القرآن صادقا فيما يقول، هو صادق في جميع ما يقول فهو معجز من هذه الجهة. على اي الاحوال، اذا القرآن الكريم لان معجزته مرتبطة بالعلم والمعرفة فهي تكون شاملة لكل زمان ولكل مكان، وهذا هو العموم الثاني للتحدي. قلنا بأن العموم له موارد متعددة، المورد الأول بيناه، المورد الثاني أيضا بيناه، المورد الثالث لعموم التحدي هو أنه لا يتحدى العلماء خاصة في كل فن، بل يتحدى العلماء والعوام والعامة، فيتجاوز الدائرة الخاصة ليشمل ماذا؟ ليشمل العامة أيضا. من هنا قد يرد هذا السؤال، وهو انه ما فائدة توسعة التحدي ليتجاوز دائرة الخاصة ويشمل دائرة العامة ايضا، مع الاخذ بعين الاعتبار ان العامة ينعقون مع كل ناعق ويهبون مع كل ريح، فما هي فائدة توسعة هذا التحدي؟ كان الاولى ان يختص هذا التحدي بالخاصة بالعلماء في كل فن، والعامة يرجعون الى ماذا؟ يرجعون الى العلماء. إذن لابد للقرآن مثلا، قد يقول قائل أنكم تقولون أن التحدي لا يختص بالخاصة بل يشمل العامة أيضا، نقول ما فائدة هذه التوسعة؟ لأن القرآن الكريم لا يستطيع أن يفهمه العامة حتى يكون تحديا لهم. فلهذا في صفحة 61 من هذا الجزء الأول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: فإن قلت ما الفائدة في توسعة التحدي إلى العامة والتعدي عن حومة الخاصة؟ ما الفائدة في ذلك؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن العامة سريعة الانفعال للدعوة والإجابة، ينعقون مع كل ناعق لكل والإجابة لكل صنيعة، وقد خضعوا لأمثال الباب البابية والبهاء البهائية والقادياني والمسيلمة على أن ما أتوا به هؤلاء واستدلوا عليه أشبه بالهجر والهذيان منه بالكلام. فما هي فائدة توسعة هذا التحدي للعامة أيضا؟ التفتوا جيدا للجواب. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد من خصوصية القرآن في كونه معجزة، يريد أن يبين هذه الجهة. يقول: نحن قلنا في المرحلة الثانية من توسعة التحدي ومن عموم التحدي أن معجزة القرآن مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بفن خاص، بمادة معينة، بشيء خاص، أو مرتبطة بالمعرفة والعلم؟ ها؟ قلنا بأن معجزة القرآن الخالدة إنما هي لأنها مرتبطة بالعلم والمعرفة. فإذا كانت معجزة القرآن في هذا المجال، كل من كان له قلب، يعني كان عاقلا لم يكن مجنونا بهذا القدر، يستطيع أن يدرك الفضيلة والرذيلة في مجال العلوم والأخلاق، أو لا يستطيع أن يدرك الفضيلة والرذيلة ولو بقدره، يستطيع أن يميز أو لا يستطيع، كل بحسبه يستطيع أن يرى بأن هذه فضيلة وأن هذه ماذا؟ وأن هذه رذيلة. بهذا المقدار الذي يدركه من الفضيلة والرذيلة، لو رجع إلى القرآن ورجع إلى ما عند العلماء من تلك الفضائل، يستطيع عندها أن يشخص أن القرآن متفوق أو لا يستطيع؟ ومن هنا يتوسع دائرة التحدي، لا ليشمل الخاصة بل ليشمل، لا ليختص بالخاصة بل ليشمل العامة أيضا. لماذا؟ لأنه في النتيجة العامة أيضا في مجال العلم والمعرفة والفنون وجوانب المعرفة الإنسانية، في النتيجة كل واحد منهم يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يشخص درجة من الفضيلة والرذيلة. فإذا كان يستطيع أن يشخص هذه الدرجة، يستطيع أن يرجع إلى أصحاب تلك الفضيلة في ذلك العلم، ويرجع إلى القرآن، وعندها يستطيع أن يميز أن القرآن فوق ما يقوله. نعم، وهناك درجات أخرى من التفوق العلمي، بعض العوام وعموم الناس لا يستطيعون الوصول إلى تلك الدرجات، عندها بعد هذا التحدي ليس للعامة في تلك الدرجات العالية، وإنما التحدي للخواص، وترجع العامة إلى ماذا؟ إلى الخواص، لرجوع، لأن الفطرة حاكمة وقاضية بأن الجاهل يرجع إلى من؟ إلى العالم، بأن من ليس له خبرة يرجع إلى من له خبرة. إذن فائدة توسعة التحدي أن موضوع الإعجاز في القرآن الكريم سنخ إعجاز يمكن أن يشمل ماذا؟ يمكن أن يشمل العامة أيضا. وهذا بخلافه إذا كانت المعجزة ماذا؟ معجزة مادية مرتبطة بفن خاص، فإنه لا معنى لشمول ذلك التحدي للعامة أيضا. شوفوا الآن، إذا كان إعجاز القرآن في باب الرياضيات، في العلوم الرياضية، لا معنى لأن يتجاوز التحدي علماء الرياضيات إلى غيرهم. لماذا؟ لأن غيرهم لا يفهمون من الرياضيات شيء، حتى ماذا؟ حتى يتوسع التحدي ليشمل التحدي العام أيضا. ولكنه معارف القرآن من قبيل الرياضيات؟ لا، معارف القرآن سنخ معارف يستطيع أن يفهمها كل بحسبه، وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فلهذا جاء في الروايات أن القرآن مأدبة الله. مأدبة، المأدبة هي السفرة التي توجد فيها أنواع الأطعمة، يعني ما من طعام إلا ويحتاج إليه الإنسان إلا وتوجد في تلك السفرة، في تلك المأدبة. نعم، عندما يجلسون على هذه المأدبة الناس يختلفون، هذا يأخذ من هذا الطعام وذاك يأخذ من طعام ثاني وثالث يأخذ من طعام ثالث، كل بحسب إمكاناته وقواه ومعدته الهاضمة لتلك الأطعمة. ولكن الجميع ماذا يستطيع أن يستفيد من تلك المأدبة أو لا يستطيع؟ الجميع يستطيع أن يستفيد من تلك المأدبة الإلهية، ولكن كل يستفيد ماذا؟ بقدره. فما يستطيع أن يستفيد من؟ فيستطيع أيضا أن يشخص ماذا؟ التفوق القرآني في ذلك المجال، وما لا يستطيع أن يشخصه بعد يرجع فيه العام إلى الخاصة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: ما الفائدة في توسعة التحدي؟ قلت، التفتوا جيدا، هذا أقرأ الجواب بنحو الاختصار هنا وأكثر يوضحه في صفحة 60. قلت بالأمس الإخوة بأن الأبحاث غير منظمة بهذه الأنواع الثلاثة من عموم التحدي، فلهذا ما أنا أحاول أقدم وأخر في العبارات حتى يتضح المطلب. قلت: هذا هو السبيل في عموم الإعجاز والطريق الممكن في تمييز الكمال والتقدم في أمر يقع فيه التفاضل والسباق. إذا كان المعجز من المعجزات المختصة لا معنى لأن يقع فيه التفاضل، أما إذا كان المعجز من المعاجز التي ماذا؟ غير المختصة، فبطبيعة الحال يقع فيه ماذا؟ التفاضل. وحيث أن معجزة القرآن هو العلم، والعلم يقع فيه التفاضل أو لا يقع فيه التفاضل؟ ها؟ قال: فإن أفهام الناس مختلفة اختلافا ضروريا. سيجون بعض المحدثين ويسوون نظريات بأنه الشريعة ثابتة والفهم متغيرون. لا مولانا، هذا اني في كلمات علمائنا موجودة وليس بشيء جديد، وهذه بعض النظريات الفرنسية حديثا الآن بأنه عندنا الشريعة ثابتة أو عندنا الأديان ثابتة، ولكن فهمنا من الشريعة ماذا؟ ثابت لو متغير، فهمنا من الشريعة متغير. هذه موجودة: فإن أفهام الناس مختلفة اختلافا ضروريا، كل يأخذ من الحقيقة بقدره لا بقدر تلك الحقيقة. الله سبحانه وتعالى نحن نفهمه أو لا نفهمه؟ ها؟ لو لم نكن نفهمه لما وجبت علينا معرفته. أول الدين معرفته. صحيح لا يستطيع أحد أن يكتنح ذاته، ولكنه بتعبير الإمام أمير المؤمنين، وهل حجبها عن واجب معرفته؟ لا لم يحجبها، ولكنه لم يطلعها على كنه صفته. واي فرق اكو بانه المعرفة ساقطة او ان المعرفة ممكنة وواقعة، ولكنها ماذا؟ ليست معرفة كما هي عليه في الواقع، ليست معرفة بالكون. لم يحجبها عن واجب معرفته ولم يطلعها على كنه صفته. ذاك الكون بعد ماذا؟ ولا يحيطون به علما. خب، هذا الذي لم يحجبها عن واجب معرفته درجة واحدة او درجات متعددة؟ ها؟ درجات متعددة، كل بحسبه، بحسب الاناء الذي استعد له ان يأخذ الفيض الالهي والمعرفة الالهية. حتى انت عندما تصل الى الانسان الكامل، حتى عندما تصل انت الى مقام الرسالة الكبرى، تجد بانه ايضا فانه عبد الله حق عبادته، عرف الله حق معرفته، قدر الله حق قدره ام لا؟ وما قدر الله حق قدره، وهذا مو مختص بي وبك بل لكل عالم الامكان، وما قدر الله حق قدره. لماذا؟ لانه في النتيجة مهما بلغ الانسان في الكمال فهو محدود، والحق سبحانه وتعالى لا محدود، ومن الممتنع ان يحيط المحدود باللا محدود، فالاكتناه ممتنع في كل الاحوال. فلهذا قال: فان افهام الناس مختلفة اختلافا ضروريا. هذه درجة، هذه المقدمة. المقدمة الثانية، والكمالات العلمية مختلفة اختلافا ضروريا. اذا افهام الناس مختلفة، والكمالات العلمية ودرجات المعرفة ايضا، درجة واحدة او درجات متعددة، ها درجات متعددة، والكمالات العلمية ايضا مختلفة اختلافا ضروريا. يعني كذلك، خب النتيجة الضرورية لهاتين المقدمتين، يعني لمقدمة افهام الناس مختلفة اختلافا ضروريا، والكمالات العلمية مختلفة اختلافا ضروريا، ان يدرك. هذه العبارة توجد ترجمة فارسية للموسوي الهمداني، ما ادري الاخوة شايفيها ولا. هذه الترجمة من الترجمات الجيدة، وسبب جودتها ان الرجل اولا متمكن من الميزان، وثانيا ان الترجمة كانت تحت نظر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. انا شخصا سألت المترجم، حي يرزق حفظه الله، سألت المترجم، قال بانه كل مطلب كنت اترجمه اقدمه بخدمة السيد الطباطبائي، فكان يمضيه عند ذلك. فلهذا انا سألته، قلت له قد مر على الترجمة انت ترجمت الكتاب؟ قال 20 عام انا لا استطعت ان اترجم الكتاب. ايه يعني الجهود العلمية هكذا. من هنا توجد ميزة في الترجمة، لعله لا نجد تلك الميزة في هذا الكتاب. في المواضع التي عبارات السيد الطبطبائي في الاصل العربي غير موصلة للمطلب، السيد الطبطبائي في الترجمة مضيف بعض العبارات حتى توصل للمطلب. من المواضع التي يوجد نقص في العبارة هذا الموضع، وعندما نرجع الى الترجمة الفارسية نجد انه اكو سطر او سطرين اضافة لتوضيح المطلب. طبعا تلك الاضافة ايضا موجودة في الصفحة السابقة، يعني في صفحة 60 تلك الاضافة ايضا موجودة، ولكن هنا في مقام الجواب ذيك الاضافة ما موجودة، فلهذا انت تجد بانه هذا مو جواب عن الاشكال بل هو قبول الاشكال. هسا اقرأ لك العبارة التفت لها. قال: والنتيجة الضرورية لهاتين المقدمتين ان يدرك صاحب الفهم العالي والنظر الصائب، ويرجع من هو دون ذلك فهما ونظرا الى صاحبه. خب هذا صار تحدي للعامة والخاصة، لو تحدي للخاصة فقط. خب للخاصة والعامة ترجع الى من؟ وانت هذا الاشكال هو كان هذا، وهو انه ما فائدة توسعة التحدي الى العامة مع انه العامة ماذا ينبغي عليهم ان يرجعوا الى الخاصة. هو يقول: والنتيجة الضرورية لهاتين المقدمتين ان يدرك صاحب الفهم العالي والنظر الصائب، ويرجع من هو دون ذلك فهما ونظرا الى صاحبه. ومن هنا النقص في العبارة يبدأ من هنا، ان يدرك صاحب الفهم، هذه قبل هذه العبارة، ان يدرك صاحب الفهم الداني ما يدركه بحسبه، ويدرك صاحب الفهم العالي والنظر الصائب الكمالات العالية، ويرجع من هو دون ذلك فهما الى صاحبه. ما ادري واضح المطلب يصير؟ ان يدرك، هذه سقط من هنا يبدأ، مو سقط في العبارة، ما أريد أقول أن العبارة ساقط، أقول البطل هكذا هنا لابد يضاف، أن يدرك صاحب الفهم الداني ما يدركه، ويدرك صاحب الفهم العالي والنظر الصائب ماذا يدرك؟ الكمالات العالية، ها مو الدانية. قد يرجع من هو دون ذلك فهما الى ماذا؟ الى صاحبه. واضح صار؟ يقول: والفطرة حاكمة والغريزة قاضية، من ان الجاهل يرجع الى ماذا؟ الى العالم، العامة ترجع الى الخاصة. الشاهد على هذا التتميم في هذه العبارة، تعالوا معي الى صفحة 60، بالامس انتهينا الى هذه العبارة. فلكل انسان ان يتأمل ما يعرفه من الفضيلة، لكل انسان مهما بلغ من درجة المعرفة. التفتوا؟ اذا كل انسان يستطيع ماذا؟ ان يتأمل في درجة من درجات المعرفة والفضيلة في نفسه او في غيره من اهله، ثم يقيس ما ادركه من تلك الفضيلة الى ما يشتمل عليه القرآن، وهذا مقدار، هذا المقدار ممكن، فيقضي بالحق والنصفة. فهل يتأتى القوة البشرية ان تختلق معارف الهية مبرهنة تقابل ما اتى به القرآن وتماثله في الحقيقة؟ وهل يمكن للقوة البشرية أن تأتي بأخلاق مبنية على أساس الحقائق تعادل ما أتى به القرآن في الصفاء والفضيلة؟ طبعا بعد ذلك يقول والتجربة خير شاهد على ما نقول. يقول أولئك الذين انعزلوا عن القرآن الكريم، تجد عندما يأتون إلى المعارف المرتبطة بالعقائد يوميا يقولون نظرية، ولكن القرآن الكريم قال رؤيته من الأول وإلى الآن لم يستطع أحد أن يشكل عليها، قال نظريته في الأخلاق وإلى الآن هو ملتزم بها، قال نظريته في التقنين والتشريع والحكم والسياسة وإلى الآن لم يستطع أحد أن يشكل عليها. وهذا بخلافه عندما نأتي إلى الأصول الاعتقادية التي بناها الإنسان لنفسه، إلى الأصول الأخلاقية التي بناها الإنسان لنفسه، إلى الأصول الاجتماعية والقانونية والتشريعية التي بناها لنفسه، واستطاع أن يقف عليها أو لم يستطع، في كل يوم متغيرة. ولكن القرآن وهو في ذاك العصر بإضافة خصوصيات أخرى، وهو أن الذي أتى بهذا القرآن إنسان ماذا؟ إنسان أمي، لم يتعلم من أحد شيئا ولم يتربى في بيئة علمية حتى نقول أخذ منهم وأضاف عليها شيئا وخرجت هذه النظرية. فلهذا يقول وهل يمكنها أي القوة الإنسانية أن تشرع أحكاما تامة فقهية تحصي جميع أعمال البشر؟ ما من واقعة إلا ولله فيها حكم من غير اختلاف يؤدي إلى التناقض. لا يوجد أي اختلاف بين أي حكم من أحكام الشريعة أو بين أي حكم من الأحكام الاعتقادية. هذه النقطة هي النقطة الأساسية التي يؤكد عليها السيد الطباطبائي في كل هذا التفسير، مع حفظ روح التوحيد. هذا الذي قلناه في المقدمات، أن السيد الطباطبائي يرى أن القرآن له محور واحد، وجميع عقائده، تشريعاته، قوانينه الأخلاقية، المالية، الاجتماعية، كلها تدور حول هذا المحور وهو التوحيد. فكل ما اصطدم معها يتقدم ماذا؟ يتقدم التوحيد. هذا هو المحور الذي تدور عليه كل أبحاث القرآن الكريم، بل كل أبحاث الإسلام في مختلف الجوانب المعرفية المرتبطة بحياة الإنسان. مع حفظ روح التوحيد وحفظ كلمة التقوى. هو لطيفة هذه، هذا الجمع بين هاتين الكلمتين، التوحيد الذي هو منبع كل كمال، والتقوى الذي هو الموصل إلى هذا الكمال. أولا لابد أن تشخص الكمال، ثانيا لابد ماذا؟ أن تعرف الطريق الموصل للتلبس والتحقق بهذا الكمال. الكمال هو التوحيد، والطريق الموصل إلى هذا الكمال هو ماذا؟ هو التقوى. فلهذا في آخر المطاف في صفحة 63 يقول وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. هذا هو القرآن، وهو أنه شخص الكمال ما هو. فلهذا إذا يتذكروا الإخوة، نحن في أبحاث الكلام وكذلك هنا في الأبحاث التفسيرية قلنا جميع الأديان لها هدفان أساسيان. الهدف الأول تعيين مصداق الكمال من هو، الهدف الثاني ها الطريق الموصل إلى هذا الكمال. مو أكو الآن نظريات، خلوا ذهنكم جيدا، أكو نظريات تبحث في مثل هذه الأيام في علم الكلام المعاصر، مو في علم الكلام القديم، لأنه تعلمون علم الكلام وظيفته الدفاع عن الشبهات. هسه تلك الشبهات تكون قديمة وتكون هذه الشبهات ماذا؟ حديثة. واحدة من أهم الشبهات التي تطرح في مثل هذا الزمان في مسألة الدين، أساسا ما هي وظيفة الدين في حياة الإنسان؟ حتى أنت من خلال تعيين الوظيفة تتوقع ماذا؟ المسؤولية. أنا عندما أتوقع منك الدين إدارة الحياة لمو إدارة الحياة، ها؟ شوفوا هذه توقعك من الدين. إذا قلت من وظائف الدين هو ماذا؟ إدارة الحياة، فإذا الدين ما استطاع أن يدير الحياة تقول مقصر لو مو مقصر، تقول ناقص لو مو ناقص. إذن أنت في الرتبة السابقة لابد أن تعين لنا وظيفة الدين ما هي. نظريات متعددة، واحدة من أهم النظريات وعليها المعول عند محققينا أن وظيفة الدين ليست هي بيان اقتصاد واجتماع وسياسة وإدارة وتكنولوجيا، ليست الوظائف الأساسية للدين. الوظيفة الأساسية للدين هي أولا بيان التوحيد ما هو، أن الكمال في ماذا، هذا أولا، وثانيا بيان الطريق الموصل إلى التحقق والتلبس بهذا الكمال. ها، ولكن خلوا ذهنكم جيدا يمي، ولكن لازم تشخيص الطريق الموصل أنه يرتب حياتي أو لا يرتب. ها، أنا عندما أكون فقيرا أستطيع أن أعبد جيدا أو لا أستطيع، أستطيع أن أربي أولادي جيدا أو لا أستطيع. إذا لازم تشخيص الطريق أن ينظم ماذا؟ الحياة. فتنظيم الحياة المادية للإنسان مطلوب بالذات للدين ومطلوب بالعرض. أها، خلوا ذهنكم جيدا. ومن هنا نحن نقول أن القرآن كتاب الهداية، هذا يتنافى أنه يتعرض أيضا بالجوانب في الحواشي إلى قضايا اقتصادية، قضايا علمية، قضايا اجتماعية، قضايا تشريعية، أن يتعرض لهذه يتنافى ولا يتنافى؟ لا، أصل الكتاب لهذا الغرض نزل هدى للناس، هدى للمتقين. هذه وظيفة الدين. فلهذا تجد السيد الإمام قدس سره الشريف في كتابه أسرار الصلاة عندما يأتي الآداب المعنوية للصلاة، عندما يأتي إلى أولئك الذين يقولون أن الدين يريد للإنسان الآخرة والدنيا، يقول لا أبدا، الدين يريد للإنسان الآخرة. ثم يستدل يقول أساسا ما يريد أن الإنسان لكي يتوجه إلى الدنيا ما يحتاج دعوة، هو متوجه إلى الدنيا. الدعوة لمن نحتاجها؟ ها دعوة لمن نحتاجها؟ مو الآن تسمعون على المنابر هنا وهناك أنه دين ودنيا، لا مولانا دنيا فقط، عفوا آخرة ودنيا، لا آخرة فقط، آخرة فقط. ليش؟ لأنه بطبيعة الإنسان متوجه أين؟ إلى الدنيا، ما يحتاج هو دعوة. هذول المتوجهين إلى الدنيا ويعملون ما يشاءون، هذول الدين أو قال لهم توجهوا إلى الدنيا؟ لو طبائعهم وجهتهم إلى الدنيا. إنما المهم أن تقلع الإنسان أنت من الدنيا وتوجهه أيضا أين؟ توجهه إلى الآخرة. فالأساس توجيه الإنسان. فلهذا تجد علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم يقولون الأصل في الدين بيان التوحيد والمعاد. نعم، حتى يستعد الإنسان لمعاده لنشأته الأخرى لابد أن تكون ماذا؟ الدنيا مزرعة الآخرة، لابد أن تنظم هذه الحياة. فتنظيم هذه الحياة المادية ليست هي وظيفة الدين الأساسية، وإنما وظيفة الدين ماذا؟ الجانبية. وظيفة الدين الأساسية أن يوجه الإنسان إلى الله، أن يوجه الإنسان إلى التقوى، أن يوجه الإنسان إلى النشأة الأخرى. وإلا أنتم أمامكم الآن، وإن كان فد مقدار خروج من البحث، ولكن أمامكم الآن الغرب عند مشكلة مادية الآن، ها، عند نقص في الجوانب الحسية والمادية والترفيهية في حياته، بل يموت منها تضخما في هذه الجهات الآن في الغرب. مع كل هذا التمدن والتوسع والتقدم الموجود، أنت لا تجد هناك مشكلة مادية ترفيهية حسية، لا توجد المشكلة. المشكلة أين؟ المشكلة في الابتعاد عن المعنى، ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، الابتعاد عن الآخر. وهذه هي وظيفة الدين الأساسية. لا يقول قائل إذا انحصرت وظيفة الدين في البعد المعنوي، بعد لا نسأل من الدين سياسة واقتصاد واجتماع وإدارة، نقول لا أبدا، نسأل منه، ولكن هذه كلها نظمها الإسلام في إطار ماذا؟ في إطار التوحيد. لأنه أنا لو أوكلت إليك، لو طلبت منك، التفت جيدا، أنا لو طلبت منك التوحيد ولكن لم أعين لك الطريق الموصل إلى التوحيد، لعله أنت تختار طريقا يوصلك إلى التوحيد أو لا يوصلك؟ لا يوصلك. أنا لو طلبت منك أن تكون في المنطقة أليف، أن تكون في طهران، ولم أعين لك الطريق أيضا، قلت لك الطريق موكول إليك، لعلك أنت تنتخب الطريق المقابل للمنطقة التي تصل أو الطريق الذي يوصلك إلى طهران، تسير بالاتجاه المعاكس. يعقل أو لا يعقل؟ بل يعقل جدا. ومن هنا لابد أن يعطي العلائم، القوانين، الأصول العامة للإيصال إلى الهدف. فلهذا لا يقول قائل أنه نحن نقول بأن الدين وظيفته الأساسية المعنى، أما المادة فهو موكول إلى عقل الإنسان. لا لا أبدا، ليس كذلك، لأنه هاتان الجنبتان المعنى والمادة مترابطتان أشد الارتباط. فإذا وقع انحراف في المادة بطبيعة الحال يقع انحراف أين؟ في النتيجة وهو المعنى. فلهذا ولكن توقعنا من الدين، التوقع الأول الأساسي من الدين ما هو؟ أن يبين لنا التوحيد، أن يبين لنا التقوى. فلهذا قال مع حفظ روح التوحيد وكلمة التقوى في كل حكم ونتيجة ذلك الحكم. وهذا معناه أنه عندما نأتي إلى الفقه وإلى الأحكام الفقهية يقف، يجوز لنا أن نقف على ظواهرها أو لا بد أن نغوص إلى أعماق هذه الأحكام. هذا الذي يعبر عنه بروح الشريعة، بلب الشريعة. وإحنا الشريعة عندنا فيها قشر وفيها ماذا؟ لب. الشريعة المطلوب فيها هو القشر، المطلوب فيها القشر للوصول إلى اللب. في الأحكام الشرعية في كثير من الأحيان، خصوصا الإنسان إذا لم يكن واقفا على التفسير، لم يكن واقفا على الأخلاق، لم يكن واقفا على المباني العقائدية، تجده ينتهي إلى نتائج فقهية بدل ما توصل الإنسان إلى القش إلى اللب تبعده من اللب. يعني بدل ما توصله الى الروح تبعده عن الروح. بعبارة اخرى، بدل ما ان تكون الشريعة والعمل بالشريعة مؤدية بالانسان الى ان يكون صاحب تقوى، تجده يستفيد من الشريعة للتحيل على احكام الشريعة. لماذا؟ لانه نحن عندما علمنا ربينا الناس ربيناهم على اتجاه ان المدار هو العمل بهذه القشور بهذه الظواهر. هسه وصلت انت الى اللب، وصلت الى الحقيقة، وصلت الى الروح، وصلت الى المقصد او لم تصل، ليس مهما ذلك. ومن هنا انت تجد هذه الحالة الازدواجية في كثير من المسلمين. لماذا؟ باعتبار لا يجد اي تناف بين العمل بين الصلاة والصوم، ومن جهة اخرى ان يأكل الربا. يصلي، يصوم، يقوم باعماله الاخرى، ولكنه يجد تنافيا مع الربا او لا يجد تنافيا؟ لا يجد ايضا اي تناف، لانه هو يرى. ونحن قلنا له بانه انت اذا عملت خلاص الهدف هو هذا. فلهذا تجد بأن أئمة أهل البيت عندما يأتون إلى مثل هذه الآية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صحيح نحن نقول بعنوان الحكمة هذه، ولكنه النهي عن الفحشاء والمنكر هو لب الصلاة، هي روح الصلاة، هي المقصد الحقيقي من الصلاة. فإذا أنت صليت 20 و30 و40 و50 صلاة وما وجدت أنك وصلت إلى الانتهاء، لابد تشك في كل صلاتك. انا الان ماذا اتكلم على مستوى البحث الفقهي حتى يقولون بان السيد يريد يجيب لنا فقه جديد، لا لا لا، انا ما اتكلم على مستوى البحث الفقهي، انا اتكلم على مستوى النظرية الاسلامية. القرآن لا يريد هذه الحركات، وانما يريد روح هذه الحركات، وهكذا في كل حكم. فلهذا يقول وسريان الطهارة في اصله وفرعه، هذه الطهارة المعنوية هي المدار. ومن هنا أنت عندما تأتي إلى الفقه، والإخوة بحمد الله كلهم طلبة، عندما تأتي إلى الفقه لابد أن يحكمك أحد هذين الاتجاهين. إما أن تنظر إلى مقاصد الشريعة من التشريع، إلى روح الشريعة، وإما أن لا تنظر إلى ذلك. فإن نظرت كل حكم لابد عندما تستنبطه ترى أنه ينسجم مع الروح العامة للشريعة أو لا ينسجم. اما اذا لم تحكمك هذه النظرة، انت تقول بانه مولانا الناس مسلطون على اموالهم، مولانا مو هذا احتكار يصير، مجتمع يتضرر، اخلال امني، اخلال اقتصادي. يقول بابا انا اذني، انا ما افهم، من عندي دليل يقول الناس مسلطون على اموالهم، يستطيع ان يبيعه كما يشاء، اما انت اذا جئت لتفهم هذا القانون الاسلامي يعني الناس مسلطون على اموالهم ضمن الروح العامة التي تحكم الاسلام. الروح العامة التي تحكم الاسلام هي تقدم الحقوق الاجتماعية على الحقوق الفردية او بالعكس، اي منهما؟ ها؟ ويرى ان المال بيد الانسان امتياز له او مسؤولية في عنقه. انت اذا جئت هذه القوانين تقول هذه القوانين الناس مسلطون على اموالهم بها قيود. القيد الاول ان لا يقع هناك ضرر اجتماعي على الناس، القيد الثاني ان لا يشكل امتيازا لهذه الطبقة على حقوق الاخرين وعلى امتيازات الاخرين، بل هي مسؤولية، فان قام بمسؤولية هذا المال فله الحق ان يتصرف. اما اذا اساء هذا التصرف ها له الحق او ليس له الحق؟ ما نحتاج عنوان ثانوي ولاية فقيه حتى تقول بانه احنا ما مؤمنين بولاية الفقيه. عناوين ثانوية ماكو، نفس العناوين الاولية. وهذا مما يؤسف له. الى الان فقهنا الموجود ليس فقها، بتعبير استاذنا الشهيد، ليس فقها اجتماعيا، وانما هو فقه فردي ينظر الى الفرد وحاجة الفرد وحق الفرد وامتيازات الفرد. اما اي مقدار منها اذا تصادمت مع حاجة المجتمع مع حقوق المجتمع هذه لا نظر لها في الاحكام الفقهية. فلهذا تجد بانه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يؤكد على هذه الحقيقة، يقول كل هذه القوانين مع حفظ روح التقوى وكلمة وحفظ روح التوحيد وكلمة التقوى. وهل يمكن ان يصدر هذا الاحصاء العجيب والاتقان الغريب من رجل امي لم يتربى الا في حجر قوم حظهم من الانسانية على مزاياها التي لا تحصى وكمالاتها التي لا تغيى لا تصل الى غاية، ان يرتزقوا حظهم من تلك الانسانية ان يرتزقوا بالغارات والغزوات ونهب الاموال وان يئدوا البنات ويقتلوا الاولاد خشية املاق ويفتخروا بالاباء وينكحوا الامهات ويتباهوا بالفجور ويذموا العلم ويتظاهروا بالجهل وهم على انفتهم وحميتهم الكاذبة اذلاء لكل مستذل. هذه بعد ما تنسج مع القومية العربية مولان، بس يقولها سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول لكل مستذل وخطف لكل خاطف، فيوما لليمني ويوما للحبشة ويوما للروم ويوما للفرس، فهذا حال عرب الحجازي في الجاهلية. وهل يشتري بعد الاخوان يطالعوها لما بيفد مطلب مهم حتى ننتقل الى الابحاث اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.